السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تستعيد السيطرة على جسر استراتيجي في الأنبار. تدريب العراقيين على توجيه الطائرات الأمريكية لضرب داعش. محادثات جديدة بين الحكومة السورية والمعارضة الشهر المقبل. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكد مسؤول عراقي أن القوات الأمنية استعادت اليوم الجمعة السيطرة على جسر استراتيجي من سيطرة داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن العقيد في شرطة الأنبار مهدي عباس أن القوات العراقية استعادت جسر الحوز على الفرات بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش غربي المدينة. وأشار العقيد عباس إلى أن جسر الحوز الذي وقع تحت سيطرة داعش منذ أشهر كان طريق الإمدادات الرئيسي لمسلحي داعش. قالت قوة المهمات المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت منذ صباح أمس الخميس 15 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق وسوريا، واستهدفت 11 ضربة في العراق مسلحي داعش قرب الرمادي والفلوجة والموصل وتل عفر، فيما استهدفت 4 ضربات جوية مسلحي داعش قرب مدينة كوباني الحدودية في سوريا. وأكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تدرس تدريب العراقيين لدعوة القوات الجوية الأمريكية بصورة مباشرة إلى توجيه ضربات جوية ضد داعش. وقال المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية أن ما يريده العراقيون قبل كل شيء هو تقصير الفارق الزمني بين طلب توجيه ضربة جوية وتنفيذ الضربة. واعترف المسؤول الأمريكي بأن الضربات الجوية التي يطلبها العراقيون لا تنفذ فورا، وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس تدريب عناصر من القوات الخاصة العراقية على تحديد الأهداف للطائرات الأمريكية والاتصال مباشرة بالقوات الجوية الأمريكية لضرب هذه الأهداف. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مبعوثها إلى سوريا ستيفان دي مستورا سيجري محادثات منفصلة مع الحكومة السورية وفصائل معارضة في جنيف الشهر المقبل في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستعرة في سوريا منذ 4 سنوات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن دي مستورا يعتزم إجراء محادثات منفصلة على مستوى منخفض مع كل من الأطراف الرئيسية لمدة 4 إلى 6 أسابيع ابتداء من 4 أيار المقبل. ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش أسقطوا اليوم الجمعة طائرة سورية قرب مطار عسكري استراتيجي جنوبي البلاد. وأضاف المرصد أن الطائرة أسقطت شرقي مطار خلخاوة وهو القاعدة الجوية الوحيدة في محافظة السويداء. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم الجمعة أن 115 طفلا على الأقل قتلوا وأن 172 آخرين أصيبوا في أعمال العنف التي تشهدها اليمن منذ بدء الحملة الجوية لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في 26 من آذار الماضي. وقال كريستوف بوليرارك المتحدث باسم يونيسيف أن 64 على الأقل من الأطفال الذين قتلوا بين 26 من آذار والعشرين من نيسان كانوا ضحية الضربات الجوية. ميدانيا قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قاعدة عسكرية في مدينة تعز. ونقلت وكالة فرانس بريس عن يمنيين من سكان المنطقة أن القصف استهدف قاعدة في وسط تعز تستخدمها وحدة عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين. من جهة أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون أن قافلة من السفن الإيرانية يعتقد أنها تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن عادت أدراجها. اتهمت السلطات السعودية اليوم الجمعة تنظيم الدولة الإسلامية داعش بقتل 2 من عناصر الشرطة في الرياض هذا الشهر، وأعلنت ضبط 3 سيارات مفخخة خلال التحقيق في الحادث. أحيا زعماء العالم مع الرئيس الأرمني سيرج ساركسيان في يريفان اليوم الجمعة ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبها الأتراك العثمانيون بحق 1,500,000 أرمني خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1915، وكان بين الرؤساء الحاضرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. ويتفق مؤرخون مع وجهة النظر الأرمنية بأن ما حدث قبل 100 عام كان إبادة جماعية، ولكن تركيا ترفض تهمة الإبادة. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر دولي للسلام في إسطنبول أن هناك رأيا آخر بشأن المجزرة.
أرمني دعوارını tarihi hakikat olarak kabul edip
لا مكان في الديمقراطية أو القانون لموقف يفترض مسبقا أن الدعاوى الأرمنية حقيقة تاريخية ويمنع الآراء الأخرى.
أطلق مسلحو طالبان اليوم الجمعة صواريخ على قاعدة أمريكية خارج العاصمة الأفغانية كابول، واستهدفوا أبنية حكومية وسط أفغانستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المخرج والمنتج بيتر كوباليك وأنا هاشم علي مندي. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، في دائرة الضوء، المشهد الرياضي وحوارات. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تأمين حدود العراق ضرورة ملحة في المعركة ضد داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كانت الحدود العراقية قضية حساسة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921، وأصبحت النزاعات الحدودية بين العراق والدول المجاورة ملفا مزمنا تتوارثه الحكومات المتعاقبة في كل العهود. ولكن الوضع تغير بصورة جذرية بعد الغزو الأمريكي وانهيار مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك حرس الحدود، وأصبحت المناطق الحدودية معابر لتسلل المسلحين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق، حتى أن الحكومة العراقية شكت نظيرتها السورية عدة مرات في المحافل الدولية بسبب عمليات التسلل عبر الحدود، وخاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي. ولكن الوضع ازداد تفاقما مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا، ثم اجتياحه مناطق واسعة من العراق وإعلانه خلافة داخل الأراضي السورية والعراقية. وأسفر هذا التطور عن اختفاء الحدود الدولية عمليا، وحتى الحديث عن إعادة النظر بحدود ساكس بيكو، في إشارة إلى اتفاق الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية على تقاسم ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وامتد خطر داعش على طول حدود العراق الغربية وصولا إلى حدوده مع العربية السعودية، حيث قتل في مطلع هذا العام 3 من عناصر الأمن السعوديين، بينهم قائد وحرس الحدود في المنطقة الشمالية، عندما نفذ متسللون هجوما استهدف مركزا حدوديا في جديدة عرعر قرب الحدود العراقية. وأفادت التقارير في حينه أن 4 انتحاريين ينتمون إلى داعش نفذوا الهجوم قادمين من العراق. وحذرت قيادة عمليات الأنبار من أن داعش يسعى إلى السيطرة على المنافذ الحدودية مع السعودية والأردن، لكن ضبط الحدود العراقية عموما يتطلب إمكانات وموارد ليست متوفرة لدى العراق الذي يركز ما لديه من قدرات عسكرية على مواجهة داعش في المناطق الواقعة تحت سيطرته في عمق الأراضي العراقية. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، الذي أكد أن وزارة الداخلية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن قوات حماية الحدود العراقية، ولكن جارات العراق مدعوة إلى ضبط حدودها ومنع عمليات التسلل، لا سيما وأن العراق يخوض اليوم حرب استنزاف مع داعش.
طبعا أكيد الجهات التنفيذية تتحمل ضبط الحدود مع الدول المجاورة، لكن للأسف كثير من هذه الدول هي حاليا تكون ممر لقدوم الإرهابيين باتجاه العراق، فأكيد هم مطالبين بتفعيل هذا الجانب والمحافظة على حدودهم مع العراق، وخصوصا أن العراق اليوم يخوض حرب استنزاف مع قوات داعش الإرهابي، وبالتالي على الدول المجاورة أن تكون مساهمة فعلية بضبط حدودها باتجاه العراق.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي الحكومة إلى توفير احتياجات قوات الحدود لتمكينها من القيام بمهماتها.
اليوم أعتقد أنه العمل أفضل من الفترات السابقة. اليوم الحكومة الحالية هي بصدد متابعة هذا الملف الكبير، وأيضا لجنة الأمن والدفاع لها دور فاعل من خلال زياراتها الميدانية إلى قيادة قوات الحدود، كانت زيارات إلى قيادة قوات الحدود والاطلاع على خطة العمل والمعاضل التي تواجه هذه القيادة، وبالتالي على الحكومة العراقية أن تنفذ كل مطالبها وتعالج كل المعاضل والمشاكل حتى تسهم مع الجوانب الأخرى لضبط الحدود العراقية، وبالتالي تحرص على عدم استخدام أي إرهابي من الدول المجاورة أو خروج أي إرهابي خارج العراق هو مطالب وفق مذكرات قبض صادرة بحق.
واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي أن الحدود العراقية السورية هي الآن أخطر المناطق، لا سيما وأن معقل تنظيم داعش موجود في سوريا ومتصل إقليميا بالأراضي العراقية، وتحديدا الموصل التي ما زالت تحت سيطرته.
طبعا أكيد الحدود ما بين العراق وسوريا هي الأخطر في الوقت الحالي، على اعتبار أنه هسه معقل تنظيم داعش الإرهابي هو في سوريا، وأيضا بمحاذاة محافظة نينوى التي هي للأسف تحت سيطرة تنظيم الإرهابي، وبالتالي أصبحت سوريا وحدود العراق ممر آمن لهذه التنظيمات دخول وخروج بحرية بدون أي موانع تعيق دخولهم وخروجهم من وإلى العراق.
المحلل السياسي أحسان الشمري شدد على ضرورة إعادة بناء قوات الحدود وتطوير قدراتها إذا أريد الحفاظ على زخم التقدم الذي يتحقق في المواجهة مع داعش، لا سيما وأن هذه القوات تلاشت عمليا بسيطرة داعش على مناطق حدودية بين العراق وسوريا يتحرك فيها الآن بحرية كاملة.
الحدود تحولت خصوصا ما بعد تفوق داعش في المنطقة، وبالتحديد ما بين العراق وجواره العربي، تحولت إلى حدود مرنة، وبالتالي أصبح من السهولة اختراقها من قبل هذه الجماعات المسلحة، سيما وأن الآن لا توجد تلك الإمكانيات على مستوى قوات الحدود العراقية باتجاه ضبط أو حتى مسك الأرض هناك من أجل عدم اختراق داعش أو حتى الهجرة المعاكسة ما بين سوريا والعراق أو العراق سوريا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم إذا ما أريد استدامة زخم النصر وحتى التقدم بالنسبة للقوات الأمنية العراقية، لابد أن يكون هناك رفع لجاهزية القوات العسكرية الماسكة على الحدود، سيما وأنها باتت متلاشية إلى حد كبير نتيجة وجود داعش.
وأوضح المحلل السياسي أحسان الشمري أن أهمية ضبط الحدود في هذه المرحلة تحديدا نابعة من تأثير بقائها مفتوحة في العملية العسكرية لصالح داعش، بتمكينه من إيصال إمدادات وتعزيزات وتوفير عمق لحركة مسلحيه.
عدم ضبط الحدود بالتأكيد سيساهم إلى استدامة إمدادات هذه الجماعات، وأيضا تدفق كثير من المقاتلين لهذه الجماعات، ومن ثم قد يكون هناك تباطؤ في عملية طرد داعش من الأرض العراقية.
وقال الشمري أن التنسيق مع دول الجوار ضروري ومطلوب، ولكن سجل تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها وزراء داخلية هذه الدول بشأن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية يبين أن المسؤولية الأساسية عن حماية الحدود تقع على عاتق العراق نفسه.
على الرغم من أن التحدي هو عراقي، لكن مع ذلك أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك تنسيق ما بين العراق وما بين جواره العربي والإقليمي بالتحديد. لكن مع عدم وجود تفعيل لتلك الاتفاقات السابقة فيما يرتبط باجتماعات أو حتى مقررات وزراء داخلية الجوار العراقي فيما يرتبط بعملية مسك الحدود والتعاون الاستخباراتي، لم تنفذ أغلب قرارات هذه المؤتمرات السابقة. لذلك اليوم قد تقع المسؤولية بشكل أكبر على الحكومة العراقية، سيما وأنها الآن تجابه حربا شعواء من قبل هذه الجماعات المسلحة وهذه العناصر المتطرفة.
وتابع الشمري أن انشغال سوريا بمشاكلها وربما امتناع بعض الدول عن التعاون الجاد مع العراق في ضبط الحدود لا يبرر تواني الحكومة العراقية عن بذل جهود قصوى لمنع الجماعات المسلحة من التحرك عبر الحدود.
سوريا لديها أزمتها الداخلية، وقد تكون هناك بعض الدول غير راغبة بالتعاطي مع العراق، لكن أنا أعتقد أن هذا أمر لا يبرر للقوات العراقية أو للحكومة العراقية من مسك حدودها وبالتالي صد هذه الجماعات أو حتى عملية اختراقها باتجاه الأراضي العراقية.
ورأى المحلل السياسي أحسان الشمري أن استهداف منافذ حدودية كويتية وسعودية مثل صفوان وعرعر يراد به توجيه رسائل مزدوجة من داعش.
استهداف منافذ حدودية وتجارية في نفس الوقت، يعني على مستوى صفوان أو حتى على مستوى عرعر المنفذ الحدودي الذي يربط العراق المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنها رسالة موجهة إلى العراق على اعتبار أن العراق يتواجد فيه داعش في كثير من المدن أو حتى على مستوى الخلايا النائمة، لكن هي رسائل إلى تلك الدول التي تم استهدافها من قبل تنظيم داعش، المملكة العربية السعودية أو حتى دولة الكويت، من هذه الجماعات تستطيع أن تصل أو حتى تخترق تلك المنافذ الرسمية. بالتالي هي رسالة للكف من قبل هذه الدول من أجل عدم الانغماس أو حتى الانخراط بشكل أكبر بالتحالف الدولي أو حتى تقديم المساعدة للعراق أو لواشنطن باستهداف هذه الجماعات.
ولفت الشمري إلى أن مصالح الدول هي التي تحدد مدى التزامها بضبط الحدود، وليس مؤتمرات مكافحة الإرهاب ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.
إن ضبط الحدود سيسهم بما لا يقبل الشك بضبط الداخل الأمني لدول الجوار العراقي وحتى العراق. أنا أعتقد أن الموضوع لا يرتبط بمؤتمرات مكافحة الإرهاب بقدر ما أن الموضوع يرتبط بإيمان هذه الدول بمكافحة الإرهاب. هناك كثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد يكون هو سلطة أعلى من ناحية فرض قرارات على الدول التي تدعم الإرهاب على مستوى التمويل أو حتى على مستوى الإمدادات بكل عناوين هذه الإمدادات، لكن مع ذلك لم يتم الالتزام. لذلك أنا أعتقد أن المصالح هي من تتحكم في موضوع ضبط الحدود أو حتى عملية دعم الإرهاب على مستوى المال أو حتى على مستوى تدفق الإرهابيين.
الخبير الأمني علي الحيدري لاحظ أن دول الجوار مثل السعودية والكويت والأردن وإيران قادرة على ضبط الحدود من جانبها، وإذا حدثت عمليات تسلل إلى العراق فإنها ستكون بعلم هذه الدول، ولكن الحدود مع سوريا هي المشكلة لغياب الدولة التي تضبطها، وبالتالي فإن على العراق أن يعتمد عموما على قدراته الذاتية لحماية الحدود من جانبه.
الحدود العراقية السعودية، هي السعودية ماسكة الحدود بشكل محكم في مصر جانبها، أما بالنسبة للحدود العراقية السورية فهي اللي تعاني من قلة الانضباط والدقة ومسك الحدود، وبالتالي أصبحت معبر لكثير من الإرهابيين الذين يتسللوا من خلال الحدود عصابة داعش. الدول اللي تعيش حالة طبيعية هي ماسكة حدودها بشكل محكم وتتحمل مسؤولية التسلل إذا حدث، مثل بالنسبة للأردن، بالنسبة للسعودية، بالنسبة للكويت، بالنسبة لإيران، هاي دول هي مسيطرة على حدودها مع العراق. هنا يجب أن يتصدى الجانب العراقي للحدود المشتركة وأن يقوم بمسكها وضبطها، أن لا يعتمد على هذه الدول في مسك الحدود لأن هنالك مشاكل سياسية مع هذه الدول.
واستعرض الخبير الأمني علي الحيدري الطرق المعتمدة لضبط الحدود من أبراج مراقبة وطائرات مسيرة ورادارات حرارية وقدرات أخرى لا يملكها العراق الذي له حدود طويلة مع غالبية دول الجوار.
الطريقة المعتمدة من قبل الدول هي طريقة الكاميرات والطائرات المسيرة وأبراج المراقبة والرادارات الحرارية، هذه أنجح طريقة لمسك الحدود ومنع حالات التسلل. العراق ما يمتلك، يمتلك أبراج مراقبة في بعض المناطق. إحنا المشكلة الحدود العراقية المشتركة طويلة مع سوريا 650 كيلو ومع إيران 1200 كيلو، يعني تحتاج إلى الكثير من الأموال حتى يمكن السيطرة على هذه الحدود، وهذا كان واجب الحكومات السابقة المتعاقبة في العراق الجديد اللي ما قامت بهذا الواجب، وبالتالي إهمال هذا الجانب أدى إلى حدوث ثغرة وعمليات تسلل أدت إلى ارتفاع موجة الإرهاب وتداعياته أثرت على المجتمع العراقي.
وشدد الخبير الأمني علي الحيدري على أن تأمين الحدود ضرورة ملحة وعنصر بالغ الأهمية في المعركة الجارية ضد داعش.
الحدود العراقية المشتركة مع سوريا هي حدود سائبة وتشهد عمليات تسلل يومين، فإحكام السيطرة على الحدود هو معناه منع حالات التسلل ومحاصرة إصابات داعش وقطع إمدادات داعش للتأتي من سوريا وتركيا، وبالتالي عملية مسك الحدود هي ضرورة ملحة وليست ضرورة ثانوية، لأن كل الإمدادات والدعم الاقتصادي والحربي والعسكري والموارد البشرية تأتي إلى داعش من خارج حدود العراق. العراق يمتلك اتفاقيات سابقة مع دول الجوار، لكن بعض هذه الدول لم يلتزم باتفاقياتها السابقة. الآن عملية توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض هذه الدول تكون صعبة لوجود خلاف سياسي مع هذه الدول، بالتالي ما عندنا غير خيار واحد أن نعتمد على أنفسنا في مسك حدودنا.
تمتد حدود العراق مع الدول الست المجاورة له 3650 كيلومترا، أطولها مع إيران التي تمتد حدود العراق معها 1458 كيلومترا، ثم مع السعودية بطول 814 كيلومترا. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
طبعا أنا أشكركم وأشكر إذاعتكم إذاعة العراق الحر، هاي إذاعة الهادفة لنقل الآراء العراقيين، هاي إذاعة اللي تنقل آراء العراقيين من أول عراقي مثل بالجنوب إلى آخر عراقي اللي هو بالشمال وبالموصل. يعني إحنا نشكركم، وأنا أول واحد من الناس اللي مخصوصين بالعراق اللي أسمعكم بإذاعة الحر، ها أستمتع بسماعكم يعني طول الوقت. طبعا إذاعة العراق الحر في إذاعة طيبة ورائعة، وأنا أول مشترك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
عيني حبك نسمع لا تظن يا محبوب دا حبك نسمع شهينا عيني وحنا شهينا أخشتنا الدهار يتلان عيني وحنا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. القوات العراقية تستعيد السيطرة على جسر الحوز الاستراتيجي في محافظة الأنبار من داعش. مسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن تفكر في تدريب عناصر من القوات الخاصة العراقية لتوجيه الضربات الجوية الأمريكية ضد داعش بصورة مباشرة. الأمم المتحدة تدعو الحكومة السورية وجماعات من المعارضة إلى جولة جديدة من المحادثات تبدأ في الرابع من أيار المقبل. منظمة اليونيسيف تقول أن 115 طفلا قتلوا في اليمن منذ بدء الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. 64 طفلا منهم كانوا ضحية هذه الضربات. السلطات السعودية تتهم داعش في سوريا بالمسؤولية عن هجوم على دورية أمنية ومقتل 2 من أفرادها في الرياض. قادة العالم يحيون مع الرئيس الأرمني سيرج سركسيان الذكرى المئوية للمجزرة التي قتل فيها 1,500,000 أرمني على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى. مسلح طالبان يقصفون بالصواريخ قاعدة جوية أمريكية قرب كابل وأبنية حكومية في وسط أفغانستان في إطار هجومهم الربيعي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثنا لهذا اليوم الذي يتضمن ملف عراق متحول وتقريرين منوعين في التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا التربية. الأول من الناصرية وحصول سيدة مكفوفة على شهادة الماجستير في القانون وحملة توعية للطلبة والشباب في المدارس بسلبيات الزواج المبكر والتحرش الجنسي. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقرير من الناصرية عن سيدة لم تمنعها إعاقتها كونها كفيفة وأيضا كونها ربة بيت من إكمال دراستها العليا في القانون، بل كانت أيضا أول امرأة ومواطن في الناصرية يحصل على هذه الشهادة من جامعة الناصرية. مزيد من التفاصيل في تقرير علي العتابي.
لم يمنعها العمى من أن تنال تقدير وإعجاب الجميع الباحثة أمل جبر ناصر، كللت احتفالات كلية القانون بجامعة ذي قارة بمناسبة فتح باب الدراسات العليا وتناقش أول رسالة ماجستير في القانون تحت عنوان قواعد المرافعات والإثبات في منازعات الضرائب المباشرة، لتكون أول طالبة تنال الماجستير في القانون برغم أنها مكفوفة. وهذا عميد الكلية الدكتور عمار تركي.
تمت اليوم بعون الله تعالى مناقشة طالبة الماجستير أمل جبر عن أطروحتها في مجال القانون العام. قد تميزت هذه المناقشة بعدة مميزات جعلت كلية القانون تحتفي بها. الميزة الأولى أنها الطالبة الأولى والمناقشة الأولى تحصل في كلية القانون جامعة ذي قار باعتبار أنها الدفعة الأولى لدراسة الماجستير. والميزة الثانية من حيث أن الطالبة تعاني من ظرفا صحيا كونها طالبة كفيفة، ومع ذلك فقد تفوقت هذه الطالبة وأنجزت أطروحتها خلال المدة المحددة لها قانونا. فكانت النتيجة بأن تتم المناقشة ضمن أروقة كلية القانون في جامعة ذي قار. طالبة أمل جبر امتازت بتفوقها ولم تترك مجالا للعاهة الصحية في أن تكون عائقا لها وحصولها على تقدير جيد جدا.
من جانبها قالت الطالبة المكفوفة أمل جبر أن حصولها على هذه الشهادة العليا جاء بعد جهد وتعب وصبر وتحمل لمسؤوليات البيت والدراسة، مقدمة شكرها لصديقتها التي ساعدتها في حفظ وقراءة المواد العلمية.
تمت مناقشة رسالة الماجستير بعد عناء طويل في المرحلة التحضيرية، وخصوصا أني أكملت رسالتي في الفترة القياسية. كان ابني جدا مريض، أنا لدي ولدي حسن وبنتي رقية، وكان جدا مريض ودخلت يعني المرحلة التحضيرية بالماجستير وابني عمره 3 أشهر، وأنا يعني كنت أتحمل مسؤوليته ومسؤولية بيت يعني كامل. وفي هذه الحالة الحمد لله اليوم قطف الثمار الجهود هذا وحصلت على تقدير جيد جدا ومن غير تعديل. صديقتي الغائبة الحاضرة اليوم اللي هي واكبتني في طول يعني فترة إعداد الرسالة، وكنت أقرأ على الكاسيت وهي يعني كانت تسجل لي، وكذلك يعني بالكتابة كنت يعني أرد لها وهي تكتب، ولكن اليوم صادف عندها ظرف ولم تحضر فاطمة.
إلى ذلك قال زوج الطالبة المكفوفة أمل جبر أن زوجته استطاعت أن تحصد شهادة يتمناها الأصحاء وكانت مثالا للمرأة العراقية المجاهدة المثابرة، مؤكدا أن هذا النجاح كان نتيجة مساندة ودعم العائلة لزوجته.
أمل عكست صورة طيبة ونموذج راقي للمرأة العراقية صابرة مجاهدة اللي كافحت رغم كل الظروف اللي مرت بها واستطاعت بامتياز أن تحقق الشيء اللي يعجز كثير عن تحقيقه ووصلت إلى هذه المراحل المتقدمة. شاهدتوها اليوم هي ثمار تعب سنين اشترى كل الأهل في الوقوف معها ومساندتها.
ومع نجاح أول مناقشة للماجستير في كلية القانون بذقار، يرى مراقبون أن أمل سجلت اسمها بحروف من ذهب كونها أول طالبة نالت هذه الشهادة العليا، فضلا عن كونها المكفوفة الوحيدة التي تنالها في المحافظة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذقار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف العراق المتحول ونتوجه من الناصرية إلى بغداد والحملة التوعوية التي انطلقت في عدد من المدارس بشأن سلبيات الزواج وأيضا التحرش الجنسي. التفاصيل من ملاك أحمد من بغداد.
أطلق عدد من المنظمات غير الحكومية حملة توعوية موسعة في مدارس الذكور حول مواضيع الزواج المبكر والجنس والأدوار الاجتماعية والتحرش الجنسي. وقالت الناشطة نهلة علي وهي إحدى المشاركات في الحملة خلال حديثها لإذاعة العراق الحر، إن الهدف من الحملة هو توعية وتثقيف طلبة المدارس بالمشكلات التي تؤثر على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على مشكلة الزواج المبكر والعدالة الاجتماعية والتحرش الجنسي في محاولة لتشخيص جذور المشكلة.
هدف من هذه الحملة يعني توعية طلبة المدارس بالتحديد الذكور بالمشكلات اللي تأثر على الأسرة والمجتمع، وهاي الحملة بتسلط الضوء على مشكلة الزواج المبكر باعتباره سيؤثر على التعليم وبالتالي على العدالة الاجتماعية بين المرأة والرجل، وابتعاد عن التحرش الجنسي ومحاولة إيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الشباب بسبب العادات والتقاليد.
أما الطالب خالد محمد وهو أحد المستفيدين من الحملة فقد أكد أن الكثير من المعلومات التي طرحتها الحملة كانت جديدة بالنسبة له.
استفادينا من هذه الحملة، عرفنا شنو قيمة المرأة بالمجتمع العراقي وشنو قيمتها بالمدارس وشنو التربية للأطفال والتعليم وهاي أمور، بس طبعا مع ذلك تبقى أمور العادات والتقاليد تضغط علينا من نقدر ننطيها حرية أكثر بالمجتمع، لأنه عادات وتقاليد هاي أجدادنا مشت علينا بعد ما نقدر نسويها. طبعا الدورة حل استفادينا منها.
إلى ذلك أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية على ضرورة العمل على هذا النوع من الحملات واستهداف شريحة الشباب لغرض تغيير المفاهيم والمعتقدات التي بدأت تؤثر على تكوين المجتمع العراقي بشكل خطير، مشيرة إلى أن أسبابا كثيرة دفعت المجتمع لبعض الظواهر السلبية من بينها عدم الاستقرار الأمني الذي شجع على سيادة الأعراف والتقاليد العشائرية.
الأهل الآن أيضا يعني توجيهاتهم يعني غير قادرين على تقديم الخدمات والتوجيهات، ومع الأسف حتى بالمدارس يعني ما عندنا المرشد التربوي، المرشد الثقافي، الباحث الاجتماعي، المعلم أيضا ما عنده ذيك الثقافة، وهمنا هالتوتر وهالقلق على مستوى العائلة، خلي تكون ثقة متبادلة بين الشباب الطلاب بين الأهل، يصير نقاش يصير حوار يناقشون الأمور، وخلي تكون ثقة يعني حتى ثقة بالبنت وبالولد حتى يوجه الطلبة بهالأمور ويكون يعني في عون للعائلة وللمجتمع.
مدير عام مديرية التربية الرياضية في وزارة التربية الدكتور لطيف حسين من جانبه أوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة ومنظمات غير حكومية للحد من تدني مستوى التعليم بسبب بعض الظواهر الاجتماعية التي بدأت بالتزايد في الآونة الأخيرة.
احنا عاداتنا وتقاليدنا واحيانا وعزنا الديني احيانا يخليك يعني تتقيد بجوانب معينه وسلوكيات معينه، بالرغم من ان الان الوسائل الحديثه يعني احيانا تفسد الذوق العام، ولكن كل شيء بجانب بخدمه لابنائنا الطلاب وبجانب تربوي ممكن ان يحسن من سلوك الطالب او يضيف له معلومه حلوه تربويه، نعزز هذا الجانب ونقف فيها قوه يعني ويا كل المنظمات ويا المنظمات الحكوميه او الحكوميه. احنا نسال هيك مهام يعني.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل قصير نسمع بعده إلى نوافذ مفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريا الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريا الحسين.
أهلا وسهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة حب وورود ضمن دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين للعراقيين العيش برخاء وازدهار وأن يعم الأمن والاستقرار للجميع. أهلا بكم وبالحمام الساجل، وابقوا معنا دوما. أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك حسن.
يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا ست فريال. الحمد لله كل الزين، وشلون مستمعين هي الأهم.
نعم بالتأكيد حسن، ونتوقف طبعا مثل ما تعرف مع الإشارة إلى الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ ويحمل عنوان
محمية طبيعية وبيئة استثمارية اسمها هول الهبوش.
رنت الفرن لك والمسج دزيت لك، رنت الفرن
مستمعينا إلى الكم الهائل من الرسائل وهي محملة باستفسارات عن أمور حياتية ملحة، خاصة فيما يخص العوائل النازحة من المناطق التي كانت تحت رحمة في داعش في مدينة تكريت، وغيرها من المناطق التي ما زالت تحت نير الإرهاب في محافظة الأنبار. أعزائي، العديد من الرسائل حملت لنا تهاني بمناسبة تحرير مدينة تكريت والمناطق المجاورة لها. طبعا أنا ما أقدر أتوقف مع كل رسالة وما كتبوا يعني مستمعينا، ولكن راح أذكر فقط يعني الأسماء، طبعا تعرفون لضيق الوقت.
شلدهم خالة وفساح هم ملسانة وبغير يعيشون، الف معود يكلة وغالة ولسان ومن سبعة وقبل كسرة ولما عيشون، الف معود يكلة وغالة ولسان ومن سبعة وقبل كسرة ولما عود، شلون اتحمل لا شلون اتحمل لا واهل الباب العالى واهل الباب العالى بعدنا بحالي اللي تقول تعبان وظل واقف على طولي ولا ميل، عندك في الجبل لو مشته عراق لأن لو بيت عندك
فمن الأنبار زامل محمد سعيد، ومن الأنبار أيضا سعدي أحمد وسؤدد من تكريت والضابط أحمد مكمل اسمه طبعا مذاكر اسم الأب أو العائلة من تكريت أيضا، والمجند سعدي من محبوبة.
هم لسانة وبغير يعيشون المعود يكلة وغالة ولسان ومن سبعة قبل كسرة والمعون، شلون اتحمل لا شلون اتحمل لا واهل الباب العالى واهل الباب العالى بعدنا بحالي اللي تقول تعبان وظل واقف على طولي ولا ميل، عندك في الجبل لو مشته عراق لان لو بيت عندك دمك يسيل.
طبعا أعزائي هناك أسماء عديدة يعني يصعب قراءتها، وإحنا نشكر كل المستمعين الذين بعثوا لنا بتهاني وتبريكات بمناسبة تحرير تكريت، طبعا يتمنون أنه يجي اليوم اللي يقضى على عناصر داعش في محافظات العراق كافة، خاصة طبعا محافظة الأنبار ونينوى.
شلدهم خالة وفساح هم ملسانة وبغير يعيشون، المعود يكلة وغالة ولسان ومن سبعة وقبل كسرة والمعود، شلون اتحمل لا شلون اتحمل لا واهل الباب العالى واهل الباب العالى.
هناك رسائل استنكار لما فعلته معاول داعش لهذه المعاول، محاولة منهم للقضاء على الإرث الحضاري للعراق في خاصة في مناطق النمرود والحضر ومراقد الأنبياء في نينوى، بالإضافة إلى الكنائس ودور العبادة المغلة في
البيرة بشرياني وجرب ونخاني وعلى باطن عيني ما ضمضت ليلة
أنا. رسائل المستمعين لا تخلو أيضا من الدارميات والأبوديات، طبعا عندي بس دارميات ماكو أبوديات في هاي الحلقة. المستمعة إلهام من بغداد كتبت لنا: لو ترش موتي زاب، لو تزرع الغام، اللحم خلي يروح أوصلك أضام. طيب كلها طبعا أضام والغام وتزاب حسن
اللحم خلي يروح، لا تقول اللحم خلي يروح اوصل لك عظام، يعني ما اجيك بدون اجيك بس عظام.
يعني شيء سنوبي حاكم العظم يعني. طبعا أعتقد ما كنت داعي لكل هذه المشاهد العنيفة للوصول إلى الحبيب. طبعا المستمع عدنان يا حسن يرد بدارمي شوية أخف تأثيرا.
شحش وتريد الناس من عندي أحكي دمعتي بطار في العين بس أحكي أبكي
يا الله.
أحب أنها أحب أنها
أحب أنها
يا أبويا وحق عينك يا يابا
أحب أنها
أخذ قلبه نظر عيني
أحب أنها
يا أبويا وعيش وياها خليني
أحب أنها
أبويا يأخذ قلبه نظر عيني
أحب أنها
يا أبويا وعيش وياها خليني
أحب أنها
يا يابا تذبحوني
يا يابا
بطران حالك شلونه الغاضب الله عليه همين شلونه
ما ارجع الحب الا ملك القلب يم انتهى حبك ومات لك انت فد واحد لك انت فد واحد لا تحكي ما اسمع تحلم بعد نرجع ما غزر بعينك كل شيء لك انت فد واحد لك انت فد واحد ما ارجع الحب الا ملك القلب.
أما الآن أعزائنا فنتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
محمية طبيعية وبيئة استثمارية اسمها هور الهبوش.
الكرام هور الهبوش عبارة عن بيئة أهوار متكاملة ولم تسلط عليه الأضواء سابقا نتيجة لقلة المياه فيه، وقريبا سيتم استغلال هذه المنطقة لتكون محمية طبيعية من خلال ضمها لهور الدملج للحصول على بيئة استثمارية للمنطقة في محافظة القادسية. طبعا هذه التفاصيل وغيرها بعثها لنا مراسلنا في الديوانية أحمد الصباغ.
أشار مدير بيئة القادسية المهندس حيدر عناج إلى اكتشاف مسطح مائي جديد يعرف بهور هبوش، والذي يقع في منطقة الهور الغربي وتبلغ مساحته 100,000 دونم، ويمتاز بكونه يقع ضمن خط الهجرة الدولي للعديد من الطيور النادرة، مضيفا إلى أن هناك إجراءات جديدة لزيادة كمية الغمر المائي لهذا الهور
الشمالي أو ما يعرف بهور هبوش، يقع في شمال هور الدلمج، وهذا طبعا بيئته وتكوينته هي عبارة عن أيضا بيئة أهوار متكاملة، لكن سابقا لم تسلط عليه الأضواء وطبعا هو متروك، والسبب هو قلة الغمر الموجودة في هذا الهور، لا يعامل معاملة هور الدلمج، وإنما نسب غمرة تكاد تكون قليلة، مساحته أيضا تقارب الأكثر من 100,000 دونم. هناك إجراءات وهناك تنسيق مع الأخوة في دائرة المصب العام، وأبلغونا يعني عن قريب أن هناك راح تكون استغلال لهذه المنطقة ولهذا الهور من خلال فتح قنوات مائية لغرض زيادة الغمر.
هوبا مرضى من الكلافة وهوبا للبايش محاك، هوبا بول هيج عدها يلتعد دون الرمك، هوبا بول هيج عدها يلتعد دون الرمك، هوبا حمض اللي يضقها هوبا حمض اللي يضدها وسنها للحبها ضحك، ومن قالوا هوبا هاو من قالوا هوبا افتر سكان الملعب
من قالوا هوبا افتر سكان الملعب من قالوا هوبا افتر سكان الملعب
البيولوجي مخلص عزيز قال إن جغرافية المنطقة وما تتمتع به من تنوع أحيائي كبير من طيور وأسماك واحتوائها على مساحات رطبة هو ما يجعلها مؤهلة لأن تكون محمية طبيعية خاصة بعد ضمها إلى هور الدلمج.
بالنسبة إلى هور هبوش يوجد فيه تنوع بيولوجي كبير من طيور وأسماك ونباتات بالإضافة لأنه يمر بها خط هجرة الطيور الدولية وطبعا المنطقة مؤهلة تماما لأن تكون محمية طبيعية من خلال ضمها إلى هور الدلمج وبالتالي في حالة ضمها إلى هور الدلمج يمكن الحصول على بيئة استثمارية في المنطقة من خلال جلب استثمارات لإقامة منتجعات سياحية ومراكز بحثية في هذه المنطقة.
من جانبها رئيس لجنة البيئة والآثار في مجلس المحافظة زينب حمزة قالت إن نقص المشاريع الخدمية والبنى التحتية حال دون الاهتمام بالسياحة والآثار كون عدم تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة لقطاع السياحة.
على الرغم من أن محافظة الديوانية تحتاج إلى أن تكون هذه المحافظة محافظة سياحية ومحافظة أثرية لوجود البنى المهيئة لهذه الفئتين السياحة والآثار ولكن لم يكن هناك اهتمام من قبل الحكومة المحلية بموضوع الأهوار الموجودة في محافظة الديوانية لأسباب عديدة. أول سبب والمهم هو لعدم وجود بنى تحتية في المحافظة وخدمات مما تضطر مجلس محافظة عندما يخصص الأموال لا يرصد أي مبالغ لهذه المناطق حتى تعتبر مناطق سياحية. أنا مقترح بأن تستغل هذه عن طريق الاستثمار ولحد الآن أيضا هنالك مشاكل في الاستثمار بقانون الاستثمار يعيق المستثمر بأن يهيئ هذه المناطق أن تكون سياحية. لو هيئت هذه المناطق في محافظة الديوانية استطعنا أن نكسب إيرادات لمحافظة مقابل هذه الإيرادات سوف تنعكس إيجابا على تقديم الخدمات للمحافظة.
من الجدير بالذكر أن محافظة القادسية تضم واحدا من أهم المسطحات المائية والمعروف بهور الدلمج والذي تتجاوز مساحته 100,000 دونم ويمتاز بتنوعه الأحيائي من طيور وأسماك ونباتات. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ الديواني.
مثل الختام لآخر نافذة مفتوحة الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
السابعة مساء.